وكان الحجاج أقاموا أمس الصلاة على جبل عرفات في الركن الأعظم للحج في ظل درجات حرارة مرتفعة دفعتهم إلى البقاء في الخيام خلال ساعات النهار الأشد حرا، وذلك تفاديا لتكرار مأساة العام الماضي حين توفي أكثر من 1300 حاج. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ترويكا الأوروبية من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر، مؤكدا أن طهران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. وحول الموقف الأوروبي المتحيز في مجلس محافظي الوكالة، اعتبر عراقشي الاتهام الباطل لإيران، يأتي لإثارة أزمة، محذرا من الخطأ الذي ارتكبته ترويكا سنة 2005 وكانت نتيجته الولادة الحقيقية لتخصيب اليورانيوم في إيران. وفي ذات السياق احتجت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا بشدة على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنه يشير إلى انحراف عن مهمة المدير العام لهذه المؤسسة. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان الجوي للكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية عشية عيد الأضحى، واعتبرها انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفي إشارة إلى خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق في إطلاق النار، لفت بقائي إلى المسؤولية المباشرة ضامني الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدا أن ما يحصل هو بضوء أخضر من واشنطن. كما حمل بقائي مجلس الأمن الدولي مسؤولية اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تمرد الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن استمرار هذا التمرد يؤكد أن السبيل الوحيد لحماية الدول وسيادتها الوطنية هو مقاومة الاحتلال. كما وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوان على الضاحية الجنوبي لبيروت، وهو الأكبر منذ أبرام اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفا مباني سكنية في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. في غضون ذلك كان الجيش اللبناني دخل الأبنية التي هددها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بهدف الكشف عن مزاعم الاحتلال أن فيها منشآت عسكرية، إلا أن غارات الاحتلال بدأت مضطر الجيش اللبناني للانسحاب. من جانبه أكد الإعلام العبري أن كيان الاحتلال يشن العدوان على الضاحية الجنوبي لبيروت بتنسيق مع الولايات المتحدة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بقصف طائرات الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى ارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج قرب مستوصف الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما وقعت غارات إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال غربية مدينة خان يونس. كذلك استشهد صحفي متأثرا بإصابته خلال قصف الاحتلال للمشفى المعمداني بغزة يوم أمس، بعد أن استشهد 3 صحفيين آخرين. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
أنهار الدماء تسيل في غزة مع تواصل جرائم الاحتلال دون مراعاة للعيد أو أي معايير إنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مختلف مناطق القطاع، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى بغارة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وسط تقدم آليات الاحتلال تحت غطاء ناري وإطلاق نار كثيف في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، وواصلت عدوانها جنوبا لتشن غارات عنيفة وتطلق النار بكثافة من طيران الأباتشي على خان يونس. ومن لا يقتله القصف يقتله الجوع. فبحسب برنامج الأغذية العالمي يواجه نحو 70,000 طفل من سوء تغذية حاد. بيانات أكدتها الأمم المتحدة بأن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت بما يقرب من 3 أمثال، ما يهدد حياة الأطفال مع ضعف جهازهم المناعي. يأتي هذا بينما أجبرت مراكز الرعاية نتيجة المضاعفات الطبية الناجمة عن الحالات الحادة على الإغلاق، مما حال دون حصول الأطفال على العلاج المنقذ للحياة. ومع تردي الأوضاع، دعا ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطة الاحتلال بالسماح للمنظمة القيام بعملها لمساعدة الناس، مؤكدا أن المنظمة تناضل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وسط تعقيد إسرائيلي وعدم التزام مؤسسة توزيع المساعدات الأمريكية بالمبادئ الإنسانية. كما زاد السخط الدولي ليتهم الرئيس البرازيلي الكيان بارتكاب إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة. بدورها دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لوقف فوري لإطلاق النار.
قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون في كمين للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد الإعلام العبري بإجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح إلى المستشفيات، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين أن عدد القتلى يتجاوز 6 والمصابين 13 جنديا بعضهم حالاتهم حرجة. ووفق تقارير عبرية، فإن مقاومين فجروا مبنى على قوة إسرائيلية من وحدة النخبة، ما أدى إلى انهياره على الجنود الصهاينة، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء 4 طائرات مروحية للإجلاء. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم عبر صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح، حيث أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب للملاجئ. بدوره أعلن الإعلام العبري توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون، كما دوت صفارات الإنذار بمنطقة الوسط في كيان الاحتلال، فيما سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق مختلفة من فلسطين المحتلة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. ومقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن القسم الثامن عشر، إذا اعتبرنا الكلمات الخمسة معنى واحد، أو نقول عنه القسم الثاني والعشرين إذا قلنا أن كل كلمة من الكلمات الخمسة تمثل قسما مستقلا بنفسه. والكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وصل بنا الكلام في تفسير الفقرات التي لحقت بالقسم الثامن عشر إلى هذه الفقرة، واستسلمت لها الخلائق كلها. وافترضنا عدة صور لتفسير هذه الحالات التي بدت بها هذه الأشياء. فالأرض التي لم تستقل، أي لم تتحمل، والسماوات التي انخفضت، وهكذا المعنى في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها، أن الخلائق استسلمت. وقلنا أن هناك عدة احتمالات يمكن أن نفسر بها الحالات التي بدت على هذه الأشياء وهذه الصور التي صورت لنا هذه المخلوقات بهذه الأحوال المختلفة: انخفاض السماوات، انزجار العمق الأكبر، أو ركود البحار والأنهار، وبقية الصور والمعاني التي أوردتها الفقرات. فما هي هذه الاحتمالات التي احتملناها؟ أولا قلنا أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كان فيها معنى الكلمات الخمسة، فلم تتحمل هذه المخلوقات عظمة المعاني وعظمة الحقائق والأنوار التي بدت فحدث بها ما تخبرنا عنه الفقرات. أو أن الاحتمال الثاني، احتمال الآخر، أن الحالة إنما هي في يوم القيامة، وبرزوا لله الواحد القهار، أو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالانبهار إنما هو في يوم القيامة، وذلك إنما يكون للآيات العظيمة أو للأنوار الإلهية التي تقهر كل المخلوقات بعظمتها، فيكون ما يكون من أحوالها التي تفصله لنا هذه الفقرات التي لحقت هذا القسم. أما الاحتمال الثالث، أن هذه المعاني الخمسة، هذه الكلمات، عندما تتجلى بمعانيها وبعظمتها وبأنوارها في عالمنا الدنيوي، فيعني ذلك أن يحدث الانبهار أو عدم التحمل الذي يعيشه المخلوق في عالمنا الدنيوي أزاء الحقائق من العوالم العلوية، وهو المعنى الذي حدث للجبل عندما تجلى نور إحدى الحقائق من العوالم العلوية. وعليه أن معنى واستسلمت لها الخلائق كلها إنما هو حالة تعيشها مخلوقات عالمنا الدنيوي بالاحتمالات الثلاث، والاستسلام إنما هو الانقياد التام، وهو يختلف عن معنى الطاعة، فالطاعة إنما هي استجابة للأمر، أما الاستسلام فهو حالة انقياد تام قبل صدور الأمر، أي هو نتيجة للانبهار بالعظمة الإلهية، أو أن إدراك العظمة والجلال والجبروت أفرز حالة الاستسلام. وفي معنى الاستسلام عند المستسلم إنما يكشف عن معنى قوة الانبهار التي يستشعرها كل وجود هذا المستسلم، وهو الذي يشابه معنى وانزجر لها العمق الأكبر من حيث تغلغل التأثر إلى أعماق أعماق هذا المتأثر. فكأنما في الاستسلام معنى باطني، وفي الانزجار أو الحالات الأخرى التي كشفتها لنا هذه الفقرات إنما هو التأثر الظاهري الذي يحدث عند المخلوق أو عند من يعيش حالة الانبهار. وحالة التأثر وحالة الاستسلام لمن استسلم له ولمن انبهر به ولمن أدرك عظمة هذه المعاني وعاش تأثر أو الانفعال بالانقياد والاستسلام لمعاني هذه المعاني الخمسة التي أوردتها هذه الكلمات في القسم الثامن عشر: معاني وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقعاً هذه التفسيرات وهذه التفصيلات إنما هي استفادات بسيطة عن الحالة الحقيقية التي يكون بها الموجود أمام العظمة الربانية، أمام السلطنة الإلهية، أمام الجبروت الإلهي. وإنما ما تكشفه لنا هذه الفقرات إنما هو إشارات بسيطة للحالة الحقيقية التي يعيشها المخلوق أمام الآية الإلهية وأمام العظمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ضرورة احترام آراء الآخرين، ونبحث المشتركات التي تجمع بين المسلمين. مستمعين الكرام، الحديث عن التقريب يتضمن احترام آراء الآخرين والحوار الهادئ السليم من أجل الحصول على وحدة متماسكة والبحث عن الخيوط الجامعة بين المسلمين، والتي تؤلف بين تلك الوشائج بحبل متين، فيجعل اجتهادها وفكرها فقها متكاملا يساعد أصحاب القرار في العالم الإسلامي على السير بالأمة نحو التضامن والاتحاد والسعادة، ويزودهم علما يكفل إيجاد الحلول للمشاكل المستعصية في المجتمع الإسلامي. وإذا أردنا عزيزي المستمع أن نتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية، فيجب احترام الآخرين وسماع آرائهم، لتكون كلمتنا ودعوتنا علمية وموضوعية بعيدة عن الإطار العاطفي، ولا بد من وضع الأسس والقواعد التي نبني عليها الدعوة إلى نشر الدين، لتكون منهاج عمل لكل الدعاة والمخلصين الساعين إلى رأب الصدع وجمع الشمل في سبيل وحدة الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، إن الاختلاف والتفرق هما الداء الذي أصيبت به هذه الأمة، كما أن هناك أسبابا أخلاقية لا يمكن إخفال تأثيرها في نشر بذور الاختلاف والفرقة، وتتمثل عموما بالغرور وسوء الظن بالآخرين. وأما العلاج فيأتي بوضع الأسس والمرتكزات التي ينبغي أن تقوم عليها دعوة التقريب بين المذاهب، واتباع المنهج الصحيح، وترك التطرف بعد دراسة دقيقة وحوار سليم، والاطلاع على آراء الآخرين، لأن الاطلاع على الرأي الآخر ضرورة حتمية لأجل أن نتقارب وننبذ عوامل التفرقة والاختلاف، أو نعود معا إلى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، لأجل أن نبحث وندرس فكر الآخرين بدقة ونتعرف على آرائهم بعيدا عن التعصب، علينا مراعاة بعض الأمور، ومن بين النقاط التي يمكن الإشارة إليها في هذا الخصوص: أولا، مسألة وجوب التفريق بين الرواية والرأي، ووجود رواية في كتب قوم لا يدل أبدا على أنهم يفتون بمضمونها أو يعتقدون بصحتها ويعملون بها، فكثيرا ما نراهم يثبتون النصوص في مصادرهم ويتركون أمر دراستها إلى مجال آخر وإلى أهل الفن، فربما ناقشوا سندها أو مصدرها، وربما كانت معارضة بغيرها، وربما كانت تخالف الكتاب أو السنة القطعية مما يقتضي طرحها، والنتيجة أنه لا تلازم بين الرواية والاعتقاد بمضمونها. إخوتنا المؤمنين، المسألة الثانية في دراسة آراء الآخرين أنه إذا كان رأي أحد العلماء خاطئا فإنه قد لا يمثل أبدا رأي المذهب وإن كان منتسبا إليه، فقد ينفرد شخص برأي خاص في مسألة من المسائل أو فرع من الفروع بينما يكون رأي المذهب على خلافه، فلا يصح تحميل المذهب ذلك الرأي. وهذا الخطأ وقع فيه بعض الباحثين ووجهوا انتقاداتهم لبعض المذاهب على ذلك القول الشاذ، ولذا فإنه لمعرفة رأي طائفة معينة في مسألة من المسائل لا بد من ملاحظة ما يجمعون عليه أو ما يكون مشهورا بينهم ويذهب إليه أغلب علمائهم ومفكريهم، كما يجب التحقيق عن رأي المذهب نفسه. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العيد يا سعادة الآخرين. نبارك لحضراتكم عيد الأضحى المبارك السعيد، أعاده الله باليمن والبركة على جميع أبناء الأمة الإسلامية. في كل عيد تتسلق العيون نحو المستقبل، تتدحرج القلوب نحو عتبات الفرحة المطرعة بالإيمان. في كل عيد تتجدد الفرحة في العيون وفي القلوب، يتجدد العشق الإلهي وتتصل خيوط المحبة الشفافة، تتلألأ قناديل الرحمة وتتلون شلالات الحب الطافح. العيد هو رسالة حب للخالق والمعبود، هو دفقات الأمل المتطلع نحو الآفاق. العيد رحلة لتطهير النفس من أدران الحقد وأوساخ الدنيا وأوشال الماضي، هو عيد للمؤمنين الذين أدوا الواجب للحق وأعطوا الوجود حقه. العيد هو احتفال النفس بعناصر الطهارة، وهو اغتسال بأمطار التوبة. العيد انتصار للحق والحقيقة، وسير نحو السعادة القصوى، إلى الهدف النبيل من هذا الوجود، إلى الخير والعطاء. أعيادنا هي في مرضات الباري تعالى، وليس في اللهو الفارغ والمجون والفجور. أعيادنا تعتبر تواصلا مع الفطرة البشرية، وتمازجا مع أصل الوجود وحقيقة الخليقة. أعيادنا أن نهدي البشرية لطريق الخير والحق، وأن نهدي للعالم بشائر الفرحة الكبرى، فرحة الانتصار، فرحة الوصول إلى شاطئ الأمان والحقيقة. أعيادنا أن نلامس وجدان الإنسان، وأن ننفتح عليه ونتضامن معه. أعيادنا أن يصحو العالم من نومه العميق والطويل، وأن تستيقظ فيه الشهامة والنخوة والخير للجميع. أعيادنا أن نواصل مسيرة الإخلاص للأمانة الملقاة على عواتقنا، أن نمارس الوجود الصادق الأمين على وجه هذه المعمورة. أعيادنا أن تنتصر إرادة الخير والإعمار، وترفرف أعلام النصر الحقيقي على رؤوس هذه البشرية المعذبة. العيد يا صديقي ليس في المظهر والملبس والألوان والأفراح المصطنعة المطبوخة في مطابخ الإفرنج والعادات السيئة الموروثة. العيد في طهارة الروح ونقاوة النفس وسعادة الآخرين. العيد ليس فرحة ذاتية واحتفالا أنانيا، بل هو حالة قصوى من الشعور الكلي بالحياة، من الإحساس الرائع بالانتماء إلى هذا الكون الشاسع المترامي الأرجاء، وإلى هذه النغمة الدافئة في أعماق النفس. العيد إطلالة من الخير العامر، إطلالة من الحنان الدافق، إطلالة من المحبة الحانية الطهور. العيد احتفال كل عناصر الوجود بالإيمان المتجدد في أعماق النفس. إنه شعور بالتضحية التي أقدم عليها الأنبياء. إبراهيم يضحي بولده إسماعيل، وإسماعيل يطيع أباه، وهنا يأتي التناغم بين الإرادة الإلهية والطاعة البشرية. فالنبي إبراهيم عليه السلام يطيع الأوامر الإلهية من مصدرها المباشر، وإسماعيل يطيع أوامر أبيه من خلال كونها أوامر صادرة عن الله تعالى. وهنا تتدخل الإرادة الإلهية وتضحي هي الأخرى من خلال استبدال ذبح إسماعيل عليه السلام بكبش أنزل من السماء، ليعني أن القضية كانت بعنوان التجربة والامتحان، وليعني أيضا بأن هذا الجزء من البشرية قد انتصر على النفس والأنانية ونجح في الامتحان، ليكون الاحتفال متناسبا مع هذا الانتصار ومتناغما مع هذه الأهداف الربانية. إن عيد الأضحى المبارك والسعيد كان احتفالاً بنجاح البشرية في هذه التجربة والامتحان، في نجاح الإنسان لكي يكون متلائماً مع فطرته وكينونته وانتمائه اللامحدود لهذا الكون وهذا الوجود. لم تكن القضية مجرد تجربة وامتحان، إنها كانت أكبر من ذلك، إنها في الواقع عبادة وفرض وواجب. وإذا كانت الإرادة الإلهية قد تدخلت في اللحظات الحرجة، إنما لتعطي المثل والدرس والعبرة للإنسان بأنها تملك كل شيء، وهي القادرة على تغيير كل شيء، وما على العباد إلا الطاعة والإذعان في الحدود المرسومة لهم. فالعيد هنا احتفال بالطاعة والعودة إلى هذه الأمانة الملقاة على عواتقنا. العيد هو رحلة العودة إلى الله سبحانه والاحتفال بذلك الوهج المتلألئ في أعماق القلوب وفي الوجدان. العيد رحلة الخير إلى شواطئ الأمان والسعادة القصوى في الدارين. العيد ابتسامة في وجوه الأحباب وفي وجوه الناس، كل الناس. كل عام وأنتم بخير، نبارك لكم عيد الأضحى السعيد.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
يا محمد
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليل بدرا لتجلو حالك الظلم وشاحراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد أحبك يا رسول الله حبك نبع إيماني حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد أحبك يا رسول الله حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أمير الكلام
كلام الأمير
وصايا علوية قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عباد الله إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات
وتخلى من الهموم إلا همًا واحدًا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلك يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نودهم مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي السلوة الأنوار.
هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينك كل عصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزغرائي، سنة الأضوائي أبو الزغرائي، كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله، نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى. عراقشي يحذر الترويكا الأوروبية ويؤكد أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها. مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في غزة. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم شعيرة رمي الجمرات في وادي ميناء آخر المناسك الكبرى في فريضة